بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيسر الإخوة السلفيين في مدينة سوق أهراس بالجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف ليلة يوم الخميس 28 من شهر جماد الآخرة لعام 36,400 فضيلة الشيخ خالد محمد عثمان أبو عبد الأعلى حفظه الله تعالى من المشايخ السلفيين بدولة مصر حرسها الله، في كلمة بعنوان التذبذب والتخذيل وضررهما على الدعوة السلفية، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا إن شاء الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أقول بارك الله فيكم، كما قال الخليل الطراهيدي، العلم والخاذل والخذول من الضباء والفقر المحصية التي تأخذ صواحبها في القرى وتنفرد مع ولدها وقد أخذلها ولدها. هذا هو المعنى أنه هو خذل. وقد جاء ذم تخذيل في حديث طريقة المنصورة، ومن ألفاظه ما أخرجه البغوي للدعوة. طرح حجتنا شعبة وتكتب لقرة بقربة أنه قال سمعت أبي يحدث عن قال لا يزال ناس ماتوا مقرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وبنحوه من حديث الثان قرار مقسم في صحيحه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة المؤمنين على الحق يبروه من خذلهم حتى خذلهم كذلك. أخرج البخاري من حديث عمير سبع معقوليته رضي الله عنه تقول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة طائفة بأمر الله يبروهم من خذلهم فتأمن فتقرهم حتى يأتيهم أمر الله وقع كذلك. نعم، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أهل الحق من الطائفة المنصورة يكون في مقابلهم فرقتان مخذلون ومخالفون، ولكن الله سبحانه لا يضر الحق هاتين الفرقتين. قدر سبحانه ان هاتين الفرقتين لا يضران على الحق، فلا يضرهم المخذلون ولا المخالفون ومخزنون بلا شك وتتك من المخالفين ظاهرين، لأن المخزن ظاهر بأنه يريد أن نصح صاحب الحق، وقد يكون من المنافقين، وهذا خطر بلا شك. ولهذا كان التخزين من صفات المنافقين، وقد قال الله عز وجل زي ما يقول صفة من صفات المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم خبالا بما عهدتم قد بدت البغضاء تكفرون وتخفي صدورهم أكبر وإن لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله: لا يأذن لكم خبالة، أي لا يقصرون ولا يتكلموا فيمن يرثكم الشر والفساد. والخبال هو الشر والفساد، وهذا من التخذيل. إن هؤلاء المنافقين قد يكتفوا فقط لأنهم لم يقوموا بالجهاد أنفسهم ونكثوا على الجهاد في سبيل الله، بل قاموا بما هو أخطر وتخذيل الفئة الأدنى بالكلام المذخرة الذي يكون سببا لتقاعس المؤمنين أن القيام بواجب نصرة دين الله سواء بالكلمة أو بالسلاح الجهاد الشرعية، ولا 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 وليس بطريق طرق الخروج من المظاهرات والاعتصامات والثورات والتفجيرات ونحو ذلك، فهذا ليس من الجهاد. إن الخوارج يصفون المؤمنين حقا من السلفيين أهل السنة بأنهم من المخذلين، لأنهم من المخذلين لأنهم لا يوافقونهم على عملية الجهاد وإرسال الأرض التي يسمونها جهادا، يجعلون السلفيين مخذلين هذا الحرج لأنهم يخذلونهم على أفسادهم، هذا ليس خدمانا ولكنهم يسمون أسباب غير أسمائها، يسمون ترك الإفساد في الأرض تخذيلا. نعم. وقد قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خزعلا ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا حال المنافقين، بعض المؤمنون يخططون الكفار والسكينة في سبيل الله، إنهم يقودون على القتال الكافرين ويخذلون المؤمنين، ولذلك ثبطهم رب العزة ولم يوفقهم إلى الخروج لهذا في سبيل الله، وبين سبحانه أنه من حكمته التي من أجلها منع قدرا خروج هؤلاء المنافقين معهم، أنهم لو خرجوا مع المؤمنين فكانوا سببا في تخذيلهم، كما قال ولا أوضعوا خلالكم يغولكم الفتنة، هم لا يكتفون فقط تخذيله وبإثارة الشر بل يسعون إلى أن تحدثوا الفتنة بين المؤمنين. وللأسف كما ذكر رب العزة أن هناك من يميل قلبه إلى أوقات المتقين ويتأثر دعواتهم الباطلة المخذلة لتخذل أهل الحق عن نور رب الحق، والمقابل كما ذكرنا تعتبر الخوارج من هذه الأحزاب المعاصرة وعلى رأسه حزب الإخوان المسلمين المفسدين في الأرض أن قيام أهل السنة المتجعين لثلاثين الصالح من الصحابة والتجعين لهم بإحسان أنهم بتحديد عمليات إسكات الأرض يا هنا الخوارج من قتل تدمير بلاد المسلمين أحزاب بلاد المسلمين واستغلال مواطنين تحت دعوة الجهاد، فتدرون هذا التحذير من التخذيل لهم. وعجبا لهؤلاء في الوقت الذي ينكرون فيه على عباد الله اثنين من الثلاثين والسبعين للسلف يعني الثلاث الصالح يتهمونهم بالتخذيل لأنهم يدرون مثل شرهم وفاجين في الأرض، تجد أنهم ينكرون على المؤمنين فخرجوا في رجال قتال الروافض المجرم الذين يعادون أهل الإيمان عداء أشد من عداء اليهود والنصارى، وتجد فئة ممن يتكلمون باسم السنة يخذلون المؤمنين يريدون أن يبعدوهم عن القتال سبيل الله صراط من التوحيد والسنة، رغم أن الراية المرفوعة رابطة فرعية صحيحة رفعها الإمام الممثل الذي له السلطان على بلاد التوحيد، فبدلا أن يكون عونا له في قتال هذه الفئة الباغية الفاسرة من الروافض الطوابئين مع اليهود والنصارى، هي فئة تخذل المسلمين، فحذر حذر هؤلاء. وأعلم رحمك الله أن التذبذب الذي قد يصيب بعض المسلمين إنما هو يكون تابعا لضعف في الإيمان، ولكن خطورة التذبذب التقدير لازم هذا العبد أن يتحول إلى نفاق هذا بالله، التذبذب ضد الثبات. نعم، فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات الذي هو من لواءات الثبات، وقد أخرج مسلم في صحيحه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق استذاب سداد السهل. وفي رواية أنه صلى الله عليه قال علي رضي الله عنه فقط أسألك الهدى والسداد. وكذلك كان من دعاء الله الذي كان يكثر منه أنه يدعو اللهم يا مقلب القلب عليك. فثبات القلب يمنع تذبذبه وضيبه. ولذلك كان من دعاء المؤمنين أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلذلك أين بارك الله فيكم أن نذكر المكذبين المكذبين يبثوا في وسط مؤمن داءهم الوضيع الذي يعود بالأثر على المؤمن. وعلينا أن نقوم هؤلاء وأن لا ندع لهم فرصة ولا مستقبل بأن يبثوا طر الخزان بين فهم طلاب فتنة طلاب تكذيب. و اكتبنا هذا القدر وأترك الفرصة لكم الأسئلة ولعل أن تكون الطلبة قريبة ذكرت الأمر. والله عز وجل هو الموفق السداد. نسأل الله الهدى والسداد وأن يجيرنا من شر المكذبين والمنافقين.
آمين.
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خالد محمد عثمان أبو عبد الأعلى على ما أجاد به وأفاد. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن الله إليك شيخنا. يقول السائل ذكر بعض المشايخ أن من أسباب الخذلان الجبن والخوف، نرجو من شيخنا توجيه نصيحة في هذا الباب.
نعم إن الجبن والخوف كان مما يستعيد منه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الخوف إن كان خوفا طبيعيا مما قد يصيب الإنسان بذلته يعني مما لا يضم به صاحبه. فأما يتعبد هذا الخوف لأنه يمنعه من فعل الطاعة بلا موجب أو يجعله يضعف عن نصرة في الحق وأهله خوفا من أمور لا يخاف منها بسبب ضعف الجبن. وهذا هو الجبن وهذه صفة مذمومة بلا شك على هذا العبد أن يستعيذ بالله من الجبن وأن تكون موقنا بنصر الله إذا نصر الله، كما قال سبحانه ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويصدق أقدامكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن. بعرف إنك لو اجتمع لم يحويك إلا يقول الله لك، اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورفع الصدر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول سائل: نرجو من شيخنا ذكر بعض مظاهر التذبذب.
نعم. بعض مظاهر التذبذب. نعم. مظاهر التذبذب. أن ينتقل العبد من مذهب إلى مذهب ومن حزب إلى حزب، فهو يتنقل بين الأهواء، وهذا كان مما نصح به عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات قد أكثر التنقل. هذا من التذبذب الذي يلغي صاحبه الضلال، يعني يدل على الصراط المستقيم ليس ثابتا، وهذا يخاف عليه سوء الخاتمة، أنه لا يثبت عليه على خير ولا على حق. أما المؤمن فإنه يعرف طريقه، يعرف الصراط المستقيم الذي يسلكه. ولهذا لما جاء رجلا إلى الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد تعال أخاصمك، وقال: تعال أجادلك. قال له الحسن: أما أنا قد عرفت ديني، أما أنت فاذهب فلتمن دينك. هذا رجل متذبذب من أهل الأهواء، وحسن البصري إمام ثابت على السنة، ليس متذبذبا، لا يتأرجح بين الأقوام المختلفة والأهواء، ولهذا لم يجاري هذا المتذبذب على طلبه للمخاصمة، لأنه يريد أن يجعل هذا الإمام يتذبذب معه. فمن أعظم صور التذبذب عدم ثبات العبد على السنة ومن هذه السلف الصالح. وكذلك من صور التذبذب التي قد تصيب بعض طلبة العلم، أنه لا يثبت على منهج صحيح في التلقي والطلب، وكأنه لا يعرف ماذا يريد، فيوم تجده يقرأ في الكتاب الفلاني ثم ينتقل إلى غيره ثم يترك هذا، ثم قد لا يحصل الفائدة لا من هذا ولا من ذاك، أو يسير هكذا بلا منهج في الطلب ولا وبلا منهج التحصيل، ثم يجد يدخل في علم من العلوم ويهمل العلوم الأخرى، وقد يكون العلم الذي دخل فيه ليس مما يحتاج إليه وترك علوم أخرى أهم. فالبعض من طلبة العلم ممن نعرفهم قد يكونوا وقد يعني يقولون على معتقد سليم أو على ذهن أهل المعتقد السليم ولكنهم على جهل. في بداية الطلب ينخرط مثلا في علم القراءات ولم يدرس لا عقيدة ولا حديث، ولم يثبت العقيدة ولا الحديث ولا المنهج، ولا يعرف وصول المنهج التي فيها يعصم من الفتن والتذبذب ويعصم من الأهواء التي كثرت هذا الزمان. ثم قد يخرج من هذا وتجد ينشغل نحو عامين أو ثلاثة في دراسة علوم اللغة. أين الحديث؟ أين علم الحديث؟ أي من ناحية المعتقد ومن ناحية الفقه والأحكام؟ وأين أصول المنهج؟ وأين أصول المعتقد؟ أين هو من دراسة هذه العلوم التي تميز العبد عن غيره من أهل الأهواء؟ تجد ضائعا فيها متذبذبا، أو تجده يعني كاتب البضاعة في هذه العلوم وكذا. ومن التذبذب أيضا أن يبيع العبد أو أن يشتري العبد الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيترك مجال العلم التي يعقدها العلماء السلفيون، ثم ينخرط في وسائل أخرى من وسائل التعليم التي يتولاها أحيانا من ليس من السلفيين، وقد يكون بعضهم من الحزبيين الظاهرين أو من أهل البدع المعروفين تحت دعوى أنه يريد أن يتثقف هذه العلوم من علوم اللغة ومن علوم الآلة المصطلح والصفق وما شكل ذلك. يجري الشيطان يستدرجه، والأخطر أن يكون استدراجا من الله، نعوذ بالله من هذا، فنستدرجه من حيث لا يعلمون وأنه لهم إن كيد متين. يجري الشيطان يستدرجه كي يحيده على الصراط المستقيم، والشيطان له خطوات حذر منها رب العزة، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان عدو مضل مبين، فالحذر الحذر من نكائد الشيطان التي يوقن فيها العبد ويجعله متذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويتم من سمات المنافقين نعوذ بالله منهم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: نريد من شيخنا بيان حال محمد الرضواني وطلعت زهران.
نعم. أما بالنسبة لحال أخينا الشيخ طلعة زهران، فهو تحسبه من السلفيين الصادقين الذين لهم جهد مشهور في نطرة الدعوة السلفية في الإسكندرية، حزبيين من أتباع إياس البرهاني ومحمد الإسلام المقدم ومن على الشكل فيهما أو من معهما على هذه الحزبية، فنسأل الله أن يسدده وأن يوفقه وأن ينفع به. نعم تفضل.
والرضواني شيخنا.
الذي نعرفه عن الشيخ محمود أنه السنوات الأخيرة له جهد طيب في قناة البصيرة في نشرة الدعوة السلفية والتحذير من أهل البدع والأهواء، وممن قال بهذا فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا العلامة رضي الله عنه من خليحة رضي الله تعالى، نظرا لما تابع فيه بعض ما يرى في القناة منذ فترة، قد أخبر بهذا شيخنا ربيع الشيخ الوالد ربيع حفظ الله، ولعله قد وصل إليكم آخر فتوى لشيخنا الوالد ربيع حفظ الله التي نقلها ولده فضيلة الشيخ محمد. لأن الشيخ أربيع لما سئل عن قناة البصيرة هل تنصح بها أو استفاد منها، فأجاب الشيخ نعم نعم استفاد منها، ولكن الشيخ قد عقب على هذا بأنه لا يجيز التصوير ولا يجيز اقتناء هذا الجهاز الذي يعرض الصور والتلفاز. الله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان أخ سلفي يتعاطف مع هؤلاء المخذلين من الخوارج والإخوان، هل يمكن أن نقول عنه أنه مخذل وما واجبنا نحوه؟
الأمر كما قال الإمام أحمد فيما رواه عن ابن مسعود المقرر لهم: المرء يعرف بخدمه والصاحب صاحب، وكما قيل: لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فالقرين بالقرين مقتدي. فهؤلاء الذين يصاحبون المخذلين وقد ينصرونهم أو يعتذرون لهم إما أن يكونوا على جهل بحال هؤلاء فيبين لهم، وفي الغالب يكونون موافقين لهم فيلحقون بهم وهم منهم ومثلهم في التذبذب والتخذيل، فليحذر منهم وليحذر المسلمين من مجالستهم وليحذر المسلمون من مجالستهم. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: من الأمور الغير متضحة عند الشباب السلفي مسألة التقليد والاتباع، هل من تبيان لهذه المسألة حتى يكون متى يكون السلفي مقلدا ومتى يكون متبعا؟
هذا التفريق قد بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، فقال: ذاكرا مراتب المكلفين، المرتبة الأولى مرتبة العلماء المجتهدين الذين يجتهدون في استنباط الأدلة في استنباط الأحكام من الأدلة، فهذه المرتبة العليا المرتبة الاجتهاد. والمرتبة الثانية وهي برزخ بين الأولى والثالثة المرتبة الاتباع، وهو أن يكون متبعا للأدلة وإن كان لا يستطيع أن يستنبطها وحده، ولكنه إذا سأل العالم عن دليل المسألة أو عن حكم مسألة ما، إن العالم يذكر له الحكم بالدليل، فهو يعرف الدليل بعد أن ذكر له. كان ليس مجتهدا. والمرتبة الثالثة التي ذكرت الشاطبي هو أن يقلد عالما من العلماء على سؤاله وعلى قوله، هنا أن تعرف الأدلة أو أن يبقى الأدلة، هذا يقلد وتقصد ضرورة من لا يحسن معرفة الأدلة أو لا يفهمها أو لا قدرة له على ذلك، من كان مستطعا الأدلة، فإنه الأولى به أن يعرفها حتى يعرفها لا يكون صرفا تقليد مذموم بلا شك. فقال الإمام أحمد: وقبل الدينة أحدا المركاب، وكما قال أيضا بعض أهل العلم: مقلد كالبهيمة الفار. هذه مرتبة بلا شك تتلى، ولكن قد يرى العبد أحيانا إذا لم يكن قادرا على معرفة إلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل التناحر والتباعد والشحناء بين الإخوة السلفيين من أسباب الخذلان؟
ماذا؟
من أسباب الخذلان.
ما هو من أسباب الخذلان؟
يقول سائل: هل التناحر والتباعد والشحناء بين الإخوة السلفيين من أسباب الخذلان؟
بلا شك إذا حدث بين الإخوة الثلاثين وبين الأخ وأخيه تباعد وتناقر وشحناء وبغضاء، هذا مما يسعى إليه الشيطان ويحبه، وإن استمر هذا الأمر فيخشى أن يكون بلا شك من أسباب الخذلان. ومن يحدث يعني أمر عارض يترتب عليه هذا الأمر ثم يزول، فهذا مما لا يخلو منه أحد إن كان الأصل أن لا يوجد من المؤمنين، ولكنه قد يوجد، قد يوجد خاصة إذا كان في وقت الفتن، ولكن المؤمن يحرص على الابتعاد عن أسباب الشحناء والبغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، ويتذكر الأحاديث التي فيها الذم وفيها النهي عن هذا الأمر، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الذي ينبغي أن يكون حقيقي المؤمنون. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ عندما جلده حتى سقطت عمامته: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك؟
هذا اللفظ أنا لا أستحضره، من الذي أخرج هذا اللفظ؟
الله أعلم، لم يذكر السائل شيء.
الله أعلم، ولكن يعني أحيان صبيغ كان من أتى بالمتشابهات، وقال عمر هذا صح عنه لو تحمل على أن أنه خاطع أن يكتب غير من الخوارج، لأن من سمات الخوارج أن يكتبينها النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في الحديث ذو الخويصرة أو في بيان سمة ذو الخويصرة كما جاء في الحديث حديث أبي سعيد أن ابن خضير قيم بغيرهما أنه قال فجاء رجل غائر العينين كف اللحية محلوق الرأس أو محلوق، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سيما الخوارج قال سيماهم التحليق، فلعل عمر خاف أن يكون خبير من الخوارج وأن يكون بداية فتنة ولذلك قال هذا ترهيبا من ترهيبا له أو لمن يسير على الطريق أن يسلك مثل الخوارج. لا
أحسن الله إليك. يقول السائل إذا دخل أحد المسجد هل يجوز له الحجز قبل أن يشغل المكان بصلاة أو يذهب ويتوضأ أو يذهب إلى مؤخرة المسجد ويصلي في مكان آخر ويجلس، وعندما يقترب وقت الصلاة يأتي ويجلس في مكانه الذي حجزه؟
هذا الحجز قد أعلى أصلا في السنة، ولكن الرجل إذا جلس مجلسا ثم قام لقضاء حاجة فرجع إليه أحق بمجلسه كما ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به على الصفة التي ذكرتها، أن يكون قد جاء مبكرا على سبيل المثال في الجمعة أو في وقت درس فجلس في المقدمة ثم قام ليتوضأ أو ليقضي حاجة ثم رجع، هو حق المكان الذي جلس فيه ولا يحق لأحد أن يأخذ مكانه بغير استئذان. أما إذا طال الفصل يعني وهذا يفعله البعض ولا أعلم له أصلا، أن يأتي أو أن يأمر أحد أولاده أن يذهب مثلا مبكرا قبل أن يأتي الناس ثم يضع شيئا في مكان مقدمة ثم يتركه ثم يأتي هو ساعتين أو ثلاث كي يأخذ هذا المكان، هذا لا أعلم له أصلا سأل الصحابة ولا سأل الصحابة، ولكن الأحقية تكون بالتفصيل الذي جاء في حديث ابن عمر أنه إذا قعد الرجل في المكان ثم قام منه لحاجة أو لعلة ثم رجع إليه فأحق به، هذا هو التفصيل والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، إذا أخطأ العالم من يخطئه وما دور عامة الناس من هذا الخطأ؟
إذا العالم إن معرفة هذا الخطأ لا يكون إلا بمعرفة الأدلة، وهذا في الغالب يحسنه إلا عالم مثله طالب علم يعني تقصر فهم الأدلة، أما العام في الغالب لا يستطيع تقصير العالم أنه لا علم له بمواطن ولا بموارد الأدلة، فالمجتهد لا يخطئه إلا من كان يحسن الاجتهاد مثله، وفي هذه الحال إلى موقف العامي إذا عرف خطأ العالم أنه لا يقبل هذا الخطأ أو لا يتبعه عن هذا الخطأ، مع طبعا الاحترام والإجلال لهذا العالم، لأن العالم مهما كان مجتهدا إنه لا يسلم من الخطأ لأنه لا عصمة إلا للرسل والأنبياء، فالخطأ وارد على كل العلماء، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ لا يوجد أحد يسلم من الخطأ إلا الرسل والأنبياء، إنهم هم الذين عصموا الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاء وشفاك الله وعافاك بارك الله فيك
وفيكم بارك سلامكم الله عز وجل.
آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيسر الإخوة السلفيين في مدينة سوق هراس بالجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف ليلة يوم الخميس 28 من شهر جماد الآخرة لعام 36400 فضيلة الشيخ خالد محمد عثمان أبو عبد الأعلى حفظه الله تعالى من المشايخ السلفيين بدولة مصر حرسها الله، في كلمة بعنوان التذبذب والتخذيل وضررهما على الدعوة السلفية، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أقول بارك الله فيكم، كما قال الخليل الطراهيدي، العلم والخاذل والخذول من الضباء والبقر الوحشية التي تأخذ صواحبها في القرى وتنفرد مع ولدها وقد أخذلها ولدها. هذا هو المعنى، أنه هو خذل. وقد جاء ذم تخذيل في حديث طريقة المنصورة، ومن ألفاظه ما أخرجه البدوي للدعوة. طرح ذلك أن شعب البدوي وتكتب لقرة البقرة أنه قال سمعت أبي يحدث عن قال لا يزال ناس لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وبنحوه من حديث الثاني قرار مقسم في صحيحه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق تبروهم من خذلهم حق فليهم كذلك. أخرج البخاري من حديث يوم بين الناس تبقى معقولته رضي الله عنه تقول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة طائفة بأمر الله تبروهم من خذلهم فتأمن حقوقهم حتى يأتيه أمر الله وقع ذلك. نعم، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن أهل الحق من الطائفة المنصورة يكون في مقابلهم فرقتان مخبلون ومخالفون، ولكن الله سبحانه لا يضر الحق هاتين الفرقتين، قدر سبحانه ان هاتين الفرقتين لا يضران على الحق، فلا يضرهم المخذلون المخالفون، والمخذلون بلا شك هم تبع من المخالفين الظاهرين، لان المخذل الظاهر انه يريد النصح صاحب الحق، وقد يكون من المنافقين، وهذا خطر بلا شك. ولهذا كان التخذيل من صفات المنافقين، وقد قال الله عز وجل زين هذه الصفه من صفات المنافقين: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا استقامتكم في دينكم لا يعلمكم خبالا بما عهدتم قد بدت البصائر تكفرون وتخفي القلوب اكبر وان لكم الايات ان كنتم تعقلون. قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله: لا يعلو لكم خبالا، اي لا يقصرون ولا يتكلموا فيما يورثكم الشر والفساد، والخبال هو الشر والفساد، وهذا من التخذيل. ان هؤلاء المنافقين قد يكتفوا فقط لأنهم لم يقوموا بالجهاد أنفسهم، ونكثوا على الجهاد في سبيل الله، بل قاموا بما هو أخطر، وتخذيل الفئة الأدنى بالكلام المزخرف الذي يكون سببا لتقاعس المؤمنين من القيام بواجب نصرة دين الله، سواء بالكلمة أو بالسلاح في الجهاد الشرعي، وليس بطريق طرق الخروج من المظاهرات والاعتصامات والثورات والتفجيرات ونحو ذلك، فهذا ليس من الجهاد. إن الخوارج يصفون المؤمنين حقا من السلفيين أهل السنة بأنهم من المخذلين، لأنهم من المخذلين، لأنهم لا يوافقونهم على عملية الإرشاد وإرشاد الأرض الذي يسمونه جهادا، يجعلون السلفيين مخذلين هذا الحرج، لأنهم يخذلونهم على إفسادهم، هذا ليس خدمانا، ولكنهم يسمون أسباب غير أسمائها، يسمون ترك الإفساد في الأرض تخذيلا. نعم. وقد قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خزعلا ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا حال المنافقين، بعض المؤمنون يفرطون الكفار و في سبيل الله، انهم وضوح الانفتاح الكافرين ويخذلون المؤمنين، ولذلك فضطهم رب العزة ولم يوفقهم إلى الخروج لهذا في سبيل الله. وبين سبحانه أنه من حكمته التي من أجلها منع قدرا خروج هؤلاء المنافقين معهم، أن لما خرجوا مع المؤمنين وكانوا سببا في تخذيلهم، كما قال ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، هم لا يكتفون فقط تخذيله وبإثارة الشر بل يسعون إلى أن يحدثوا الفتنة بين المؤمنين. وللأسف كما ذكر رب العزة أن هناك من يميل قلبه إلى أوقات المتفقين ويتأثر دعواتهم الباطلة المخذلة لتخذل أهل الحق عن نور رب الحق، والمقابل كما ذكرنا تعتبر الخوارج من هذه الأحزاب المعاصرة وعلى رأسه حزب الإخوان المسلمين المفسدين في الأرض أن قيام أهل السنة المتجعين لسلفهم الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنهم بتطبيق عمليات إسكات الأرض يعون الخوارج من قتل تدمير بلاد المسلمين وإحتلال دماء المسلمين واستغلال مخططين تحت دعوة الجهاد. فتدرون هذا التحذير من التخذيل لهم، وعجبا لهؤلاء في الوقت الذي ينزلون فيه على عباد الله من الثلاثين والسبعين للسلف عن السلف الصالح يتهمونهم بالتخذيل لأنهم يقولون منهم شرهم في الأرض، تجد أنهم ينزلون على المؤمنين فخرجوا في رجال قتال الروافض المجرم الذين يعادون أهل الإيمان عداء أشد من عداء اليهود والنصارى، وتجد فئة ممن كلمون إثن السنة يخذلون المؤمنين يريدون أن يبعدوهم عن القتال سبيل الله صلاة من التوحيد والسنة، رغم أن الراية المرفعة رأي فرعية صحيحة رفعها الإمام الممثل الذي له السلطان على بلاد التوحيد. فبدلا أن يكون عونا له في قتال هذه الفئة الباغية الفاسرة من الروافض الطواطئين مع اليهود والنصارى، هي فئة تخذل المؤمنين. فحذر حذر من هؤلاء. وأعلم رحمك الله أن التذبذب الذي قد يصيب بعض المؤمنين إنما هو يكون تابعا لضعف في الإيمان، ولكن خطورة التذبذب القتال لازم هذا العبد تتحول إلى نفاق. هذا بالله التجدد ضد الثبات. نعم. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات الذي هو من لوائح الثبات. وقد أخرج مسلم في صحيحه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وثبتني واذكر بالهدى هدايتك الطريق الثبات كذاب السهل. وفي رواية أنه صلى الله عليه قال علي رضي الله عنه فقط أسألك الهدى والسداد. كذلك كان من دعائه الله الذي كان يكثر منه أنه يدعو اللهم يا مقلب القلب عليك. فثبات القلب يمنع تذبذبه وزيفه. ولذلك كان من دعاء المؤمنين أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلذلك أين بارك الله فيكم أن نذكر المكذبين المكذبين يبثوا في وسط مؤمن داءهم الوضيع الذي يعود بالأثر على المؤمن. وعلينا أن نقوم هؤلاء وأن لا ندع لهم فرصة ولا مسلم بأن يبثوا طر الخذال بين فهم طلاب فتنة طلاب تكذيب. و أكثر من هذا القدر وأترك الفرصة لكم الأسئلة ولعل أن تكون الصلاة قريبة ذكرت الأمر. والله عز وجل هو الموفق والسداد. نسأل الله الهدى والسداد وأن يجيرنا من شر المكذبين والمنافقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خالد محمد عثمان أبو عبد الأعلى على ما أجاد به وأفاد. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن الله إليك شيخنا. يقول السائل ذكر بعض المشايخ أن من أسباب الخذلان الجبن والخوف، نرجو من شيخنا توجيه نصيحة في هذا الباب.
نعم. إن الجبن والخوف كان مما يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخوف إذا كان خوفا طبيعيا مما قد يصيب الإنسان بجلاتهم ولئن ملاي يضم فيه صاحبه. وأنه يتعبد هذا الخوف لأنه يمنعه من فعل الطاعة بلا موجب، أو يجعله يضعف عن نصرة في الحق وأهله خوفا من أمور لا يخاف منها بسبب ضعف الدين، وهذا هو الجبن، وهذه صفة مذمومة بلا شك. على هذا العبد أن يستعيذ بالله من الجبن، وأن يكون موقنا بنصر الله إذا نصر الله، كما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن به. واعرف إنك لو اجتمع لم يدعوك إلا يقول الله لك، اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورفع الصحف. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: نرجو من شيخنا ذكر بعض مظاهر التذبذب.
نعم. بعض مظاهر التذبذب. نعم. المظاهر التذبذب أن ينتقل العبد من مذهب إلى مذهب، ومن حزب إلى حزب، فهو يتنقل بين الأهواء، وهذا كان مما نصح به عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات قد أكثر التنقل. فهذا من التذبذب الذي يلغي صاحبه الضلال، يعني يضل على الصراط المستقيم، ليس ثابتا، وهذا يخاف عليه سوء خاتمه، أنه لا يثبت عليه على خير ولا على حق. أما المؤمن فإنه يعرف طريقه، يعرف الصراط المستقيم الذي يسلكه. ولهذا لما جاء رجلا إلى الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، تعال أخاصمك. وقال: تعال أجادلك. وقال له الحسن: أما أنا قد عرفت ديني، أما أنت فاذهب فلتمن دينك. هذا رجل متذبذب من أهل الأهواء، وحسن البصري إمام ثابت على السنة، ليس متذبذبا، لا يتأرجح بين الأقوام المختلفة والأهواء، ولهذا لم يجاري هذا المتذبذب على طلبه من مخاصمة، لأنه يريد أن يجعل هذا الإمام يتذبذب معه. فمن أعظم صور التذبذب عدم ثبات العبد على السنة فيه ومن هذه السلف الصالح. و وكذلك من صور التذبذب والتي قد تصيب بعض طلبة العلم أنه لا يثبت على منهج صحيح في التلقي والطلب وكأنه لا يعرف ماذا يريد فيوم تجده يقرأ في الكتاب الفلاني ثم ينتقل إلى غيره ثم يترك هذا ثم قد لا يحصل الفائدة لا من هذا ولا من ذاك أو يسير هكذا بلا منهج في الطلب ولا وبلا منهج في التحصيل ثم يجد يدخل في علم من العلوم ويهمل العلوم الأخرى وقد يكون العلم الذي دخل فيه ليس مما يحتاج إليه وترك علوم أخرى أهم فالبعض من طلبة العلم ممن نعرفهم قد يكونوا وقد يعني يقولون على معتقد سليم أو على ذل أهل المعتقد السليم ولكنهم على جهل في بداية الطلب ينخرط مثلا في علم القراءات ولم يدرس لا عقيدة ولا حديث ولم يثبت العقيدة ولا الحديث ولا المنهج ولا يعرف وصول المنهج التي فيها يعصم من الفتن والتذبذب ويعصم منه من الأهواء التي كثرت هذا الزمان ثم قد يخرج من هذا وتجده ينشغل عامين أو ثلاثة في دراسة علوم اللغة أين الحديث أين علم الحديث أي من ناحية المعتقد ومن ناحية الفقه والأحكام وأين أصول المنهج وأين أصول المعتقد أين هو من دراسة هذه العلوم التي تميز العبد عن غيره من أهل الأهواء تجد ضائعا فيها متذبذبا أو تجده يعني كاتب البضاعة في هذه العلوم وكذا ومن التذبذب أيضا أن يبيع العبد أو أن يشتري العبد الذي هو أدنى بالذي هو خير فيترك مجال العلم التي يعقدها العلماء السلفيون ثم ينخرط في وسائل أخرى من وسائل التعليم التي يتولاها أحيانا من ليس من السلفيين أو قد يكون بعضهم من الحزبيين الظاهرين أو من أهل البدع المعروفين تحت دعوى أنه يريد أن يتفقه في هذه العلوم من علوم اللغة ومن علوم الآلة المصطلح والصفق وما شكل ذلك يجري الشيطان يستدرجه والأخطر أن يكون استدراجا من الله نعوذ بالله من هذا كان يستدرجه من حيث لا يعلمون وأمه لهم إن كيد نتين يجري الشيطان يستدرجه كي يحيده على الصراط المستقيم والشيطان له خطوات حذر منها رب العزة فخلينا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قال سبحانه ولا تتبع خطوات الشيطان والشيطان عدو مضل مبين فالحذر من مكائد الشيطان التي يوقع فيها العبد ويجعله متذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهي كل من سمات المنافقين نعوذ بالله منهم
أحسن الله إليك يقول السائل نريد من شيخنا بيان حال محمد الرضواني وطلعت زهران
أنه بالنسبة لحال أخينا الشيخ طلعة زهران هو تحسبه من السلفيين الصادقين الذين لهم جهد مشهور في نقطة الدعوة السلفية في الإسكندرية ضد الحزبيين من أتباع إياس البرهاني ومحمد الإسلام المقدم ومن على الشكل فيهما ومن معهما على هذه الحزبية فنسأل الله أن يسدده وأن يوفقه وأن ينفع به. نعم تفضل.
والرزواني شيخنا
الذي نعرفه الذي نعرفه هو الشيخ محمود أنه السنوات الأخيرة له جهد طيب في قناة البصيرة في نشرة الدعوة السلفية والتحذير من أهل البدع والأهواء وممن قال بهذا فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى نظرا لما تابع فيه بعض ما يرى في القناة منذ فترة قد أخبر بهذا شيخنا ربيع الشيخ الوالد ربيع حفظه الله ولعله قد وصل إليكم آخر فتوى لشيخنا الوالد ربيع حفظه الله التي نقلها ولده فضيلة الشيخ محمد لأن الشيخ ربيع لما سئل عن قناة البصيرة هل تنصح بها أو استفاد منها فأجاب الشيخ النعم نعم استفاد منها ولكن الشيخ قد عقب على هذا بأنه لا يجيد التصوير ولا يجيد اقتناء هذا الجهاز الذي يعرض الصور والتلفاز الله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان أخ سلفي يتعاطف مع هؤلاء المخذلين من الخوارج والإخوان هل يمكن أن نقول عنه أنه مخذل وما واجبنا نحوه؟
الأمر كما قال الإمام أحمد فيما رواه عن ابن مسعود المقرر له المرء يعرف بخدمه والصاحب صاحب وكما قيل لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه فالقرين بالقرين مقتدي فهؤلاء الذين يصاحبون المخذلين وقد ينصرونهم أو يعتذرون لهم إما أن يكونوا على جهل بحال هؤلاء فيبين لهم وفي الغالب يكونون موافقين لهم فيلحقون بهم وهم منهم ومثلهم في التذبذب والتخذيل فليحذر منهم وليحذر المسلمين من مجالستهم وليحذر المسلمون من مجالستهم. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل من الأمور الغير متضحة عند الشباب السلفي مسألة التقليد والاتباع هل من تبيان لهذه المسألة حتى يكون متى يكون السلفي مقلدا ومتى يكون متبعا؟
طيب هذا التفريق قد بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، وتقال ذاكرا مراتب المكلفين. المرتبة الأولى مرتبة العلماء المجتهدين الذين يجتهدون في استنباط الأدلة واستنباط الأحكام من الأدلة، فهذه المرتبة العليا هي مرتبة الاجتهاد. والمرتبة الثانية وهي فرزخ بين الأولى والثالثة هي مرتبة الاتباع، وهو أن يكون متبعا للأدلة وإن كان لا يستطيع أن يستنبطها وحده، ولكن إذا سأل العالم عن دليل المسألة أو عن حكم مسألة ما إن العالم يذكر له الحكم بالدليل، فهو يعرف الدليل بعد أن ذكر له. إن كان ليس مجتهدا. والمرتبة الثالثة التي ذكرت الشاطبي هو أن يقلد عالما من العلماء على قوله أو على قوله هنا أن أعرف الأدلة أو أن يفقع الأدلة، هذا يقلد وتقصد ضرورة من لا يحسن معرفة الأدلة أو لا يفهمها أو لا قدرة له على ذلك، من كان مستطعا الأدلة فإنه الأولى به أن يعرفها حتى يعرفها لا يكون صرفا تقليد مذموم بلا شك. فقال الإمام أحمد وقبل الدينة أحدا بالركاب، وكما قال أيضا بعض أهل العلم مقلد كالبهيمة القاط. هذه مرتبة بلا شك تتلى، ولكنها قد يرى العبد أحيانا إذا لم يكن قادرا على إلا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل التناحر والتباعد والشحناء بين الإخوة السلفيين من أسباب الخذلان؟
ماذا؟
من أسباب الخذلان.
ما هو من أسباب الخذلان؟
يقول سائل: هل التناحر والتباعد والشحناء بين الإخوة السلفيين من أسباب الخذلان؟
بلا شك إذا حدث بين الإخوة السلفيين وبين الأخ وأخيه تباعد وتناحر وشحناء وبغضاء، هذا مما يسعى إليه الشيطان ويحبه، وإن استمر هذا الأمر فيخشى أن يكون بلا شك من أسباب الخذلان. ومن يحدث يعني أمر عارض يترتب عليه هذا الأمر ثم يزول، فهذا مما لا يخلو منه أحد إن كان الأصل أن لا يوجد من المؤمنين، ولكنه قد يوجد خاصة إذا كان في وقت الفتن، ولكن المؤمن يحرص على الابتعاد عن أسباب الشحناء والبغضاء بينه وبين إخوان المؤمنين، ويتذكر الأحاديث التي فيها الذم أو فيها النهي عن هذا الأمر، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوان. هذا الذي ينبغي أن يكون حقيقي المؤمنون. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ عندما جلده حتى سقطت عمامته، والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك.
هذا اللفظ أنا لا أستحضره، من الذي أخرج هذا اللفظ؟
الله أعلم، لم يذكر السائل شيء.
الله أعلم، ولكن يعني أكان صغير، كان من أتى بالمتشابهات، وقال عمر هذا صح عنه، لأنه يحمل على أن أنه خاطئ أن يكتب غير من الخوارج. لأن من سمات الخوارج التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في الحديث ذو الخويصرة أو في بيان سمة ذو الخويصرة كما جاء في الحديث حديث أبي سعيد أن أبي خضير بن حيمة وغيرهما أنه قال فجاء رجل غائر العينين كف اللحية محلوق الرأس أو محلوق، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سيما الخوارج قال سيماهم التحليق. فلعل عمر خاف أن يكون طبير من الخوارج وأن يكون بداية فتنة، ولذلك قال هذا ترهيبا من ترهيبا له أو لمن يسير على الطريق أن يسلك مثل الخوارج.
أحسن الله إليك. يقول السائل إذا دخل أحد المسجد هل يجوز له الحجز قبل أن يشغل المكان بصلاة أو يذهب ويتوضأ أو يذهب إلى مؤخرة المسجد ويصلي في مكان آخر ويجلس، وعندما يقترب وقت الصلاة يأتي ويجلس في مكانه الذي حجزه؟
الحج قد أعلى ولا أصلا في السنة، ولكن الرجل إذا جلس مجلسا ثم قام لقضاء حاجة فرجع إليه أحق بمجلسه كما ثبت من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل بمجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، على الصفة التي ذكرتها، أن يكون قد جاء مبكرا على سبيل المثال في الجمعة أو في وقت درس فجلس في المقدمة ثم قام ليتوضأ أو ليقضي حاجة ثم رجع، أو حق المكان الذي جلس فيه ولا يحق لأحد أن يأخذ مكانه بغير استئذان. أما إذا طال الفرق يعني وهذا يفعله البعض ولا أعلم له أصلا، أن يأتي أو أن يأمر أحد أولاده أن يذهب مثلا مبكرا قبل أن يأتي الناس ثم يضع شيئا في مكان مقدمة ثم يتركه ثم يأتي هو ساعتين أو ثلاث كي يأخذ هذا المكان، هذا لا أعلم له أصلا مسائل الصحابة ولا سائل الصحابة، ولكن الأحقية تكون بالتفصيل الذي جاء في حديث ابن عمر أنه إذا قعد الرجل في المكان ثم قام منه لحاجة أو لعلة ثم رجع إليه فأحق به، هذا هو التفصيل الله أعلم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، إذا أخطأ العالم من يخطئه وما دور عامة الناس من هذا الخطأ؟
إذا العالم إن معرفة هذا الخطأ لا يكون إلا بمعرفة الأدلة، وهذا في الغالب لا يحكمه إلا عالم مثله طالب علم يعني يقصد فهم الأدلة، أما العامي في الغالب لا يستطيع تخطئة العامي أنه لا علم له بمواطن ولا بموارد الأدلة. فالمجتهد لا يخطئه إلا من كان يحصل الاجتهاد مثله. وفي هذه الحال إلى موقف العامي إذا عرف خطأ العالم أنه لا يقبل هذا الخطأ أو لا يتبعه عن هذا الخطأ، مع طبعا الاحترام والإجلال لهذا العالم، لأن العالم مهما كان مجتهدا إنه لا يسلم من الخطأ، لأنه لا عصمة إلا للرسل والأنبياء. فالخطأ وارد على كل العلماء، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ لا يوجد أحد يسلم من الخطأ إلا الرسل والأنبياء، إنهم هم الذين عصمهم الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم شيخ، وجزاء وشفاك الله وعافاك، بارك الله فيك.
وفيكم بارك، سلامكم الله عز وجل.
آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.